إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عالج الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى داء العشق في كتابه العظيم الجواب الكافي، وكان عبارة عن إجابة عن سؤال وجه إليه يتعلق بهذا الأمر. قال رحمه الله تعالى في سياق ما مر ذكره وما يأتي بعده إن شاء الله جل وعلا: لا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة، بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه، فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله، فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية. ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة، فإن ذلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله يريد الفاحشة، ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول: لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله. ودواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله، فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، وأن يرجع بقلبه إليه. وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنما يتمكن العشق من قلب فارغ، كما قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها، وإعدام المفاسد وتقليلها، فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المفسدة والمصلحة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، وذلك من وجوه: أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخر، ويكون السلطان والغلبة له، الثاني عذاب قلبه بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد، كما قيل: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. والعشق وإن استعذبه صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب. الثالث من الوجوه أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه يسومه الهوان، ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه، فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب، كما قال بعض هؤلاء: ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خلي البال تلهو وتلعب. فعيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسيب المطلق، كما قيل: طليق برأي العين وهو أسير، عليل على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة الحي غاديا وليس له حتى النشور نشور، أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور. الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله، وعشق الصور أعظم شيء تشعيثا وتشتيتا للقلب. وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع. الخامس أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب، وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور، وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات وتولاه الشيطان من كل ناحية، ومن تولاه عدوه واستولى عليه أناله وبالا ولم يدع أذى يمكنه من إيصاله إليه إلا أوصله. فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده، وبعد منه وليه، ومن لا سعادة ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته. السادس أنه إذا تمكن العشق من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوساوس، وربما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها. وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعه، بل بعضها مشاهد بالعيان، وأشرف ما في الإنسان عقله، وبه يتميز عن سائر الحيوانات، فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم، بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله، كما قال: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما فساداً أو إفساداً معنوياً أو صورياً. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسناً منه ومن معشوقه، كما في المسند مرفوعاً: حبك الشيء يعمي ويصم، فهو يعمي عين القلب عن رؤية المساوئ المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العدل فيه واللوم فلا تسمع الأذن ذلك، والرغبات تستر العيوب، فالراغب في شيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه، فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به، كما قيل: هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وأما فساد الحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن ويهلكه، وربما أدى إلى تلفه، كما هو المعروف في أخبار من قتلهم العشق. وقد رفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد جلدا على عظم، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما يستعيذ بالله من العشق عامة يوم، يعني في يوم عرفة. الثامن: أن العشق هو الإفراط في المحب، بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه، فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية، فتتعطل تلك القوى، فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه ويتعذر، فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده، ويختل جميع ذلك، فتعجز البشر عن صلاحه، كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كباره. والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل إن لم تتداركه عناية من الله، كما قيل في ذلك: وعش خاليا. فالحب أوله عنن، وأوسطه سقم، وآخره قتل. وقال الآخر: توله بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. والذنب له، وهو الجاني على نفسه، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكتا وفوك نفخ. والعاشق له ثلاثة مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. فأما مقام ابتداء فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه، إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذراً قدراً أو شرعاً، فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمان ذلك، وألا يفشيه إلى الخلق، ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس، فيجمع بين الشرك والظلم، فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضرراً على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله، فإنه يعرض المعشوق بهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه، وانقسامهم إلى مصدق ومكذب، وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة. وإذا قيل: فلان فعل بفلان أو بفلانة، كذبه واحد وصدقه 999. وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني، بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذباً وافتراءً على غيره جزموا بصدقه جزماً لا يحتمل النقيض، بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا لجزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهم، وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة، كجزمهم بالحسيات المشاهدة. وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر، حتى هلك من هلك. ولولا أن تولى الله سبحانه وتعالى براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها لكان أمراً آخر. والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأباه ما هو عدوان عليه وعلى أهله، وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر، وصار ذلك الواسطة ديوثاً ظالماً. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائشة وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة؟ فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضه على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، فإنه كثيراً ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه. وكم من قتيل طل دمه أي أهدر بهذا السبب من زوج وسيد قريب، وكم خببت امرأة أي أفسدت على بعلها، وجارية وعبد على سيدهما. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، وهو من أكبر الكبائر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو أن يستام على سوم أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريط بين رجل وامرأته وأمته حتى يتصل بهما؟ وعشاق الصور ومساعدوهم من الديثة لا يرون ذلك ذنباً، فإن طلب ذلك العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يربو أن يزد عليها. ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة، فإن ظلم الوالد بإفساد ولده وفلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه، فظلم الزوج بإفساد حبيبه والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه. فيا له من ظلم أعظم إثماً من فعل الفاحشة، فإن كان ذلك حقاً لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم أي فما تظنون يبقي له من حسناته شيئاً؟ فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جاراً له أو ذا رحم محرم تعدد الظلم فصار ظلماً مؤكداً لقطيعة الرحم وأذى الجار، ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائق. فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضياً بالكفر غير كاره لحصول مقصده به، وهذا ليس ببعيد من الكفر. والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى، فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخر يريد من العاشق إعانته عليها، فلا يجد من إعانته بدا، فبقي كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان، فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفاً على ظلمه، فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت به العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وعدوان وبغي، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من غير حله، وفي استطالته على غيره، فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالماً كان أو مظلوماً، هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق أو نحو ذلك، وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرم الله ليأخذ ماله يتوصل به إلى معشوقه. وكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور وتحمل على الكفر الصريح، وقد تنصر جماعة ممن نشأوا في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها، فنزل ودخل عليها وسألها نفسها فقالت: هي نصرانية، إن دخلت في ديني تزوجت بك، ففعل، فرقي في ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات، ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبة له. وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسه، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينه، فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه ما فيه، وكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه، وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم، وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها. والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه بأن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله ونفعه ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه، فهذا يسومه سوء العذاب. والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه، ولا سيما إن جاد بالوصال لغيره، فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم قد أزال من نعمة وأفقر من غنى وأسقط من مرتبة وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل للرجل وولده. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقاً لغيرها اتخذت هي معشوقاً لنفسها، فيصير الرجل متردداً بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة أي الدياثة، فمن الناس من يؤثر هذا ومنهم من يؤثر هذا، فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها، فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرور بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها، فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوق وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه، فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع، فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق. فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشغل به قلبه لم يحدث له ذلك. فإن أطال مع ذلك الفكرة في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له ذلك العشق. فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف إتلاف نفسه أو ماله أو ذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداع العشق دفعه، وذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق، وقدم محبته على محبة ذلك المعشوق اندفع عنه العشق. فإن انتفى ذلك كله وغلبت محبة المعشوق لذلك، انجذب إليه القلب بالكلية ومالت إليه النفس كل الميل. والكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الحرام والجائز والنافع والضار، ولا يحكم عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم، ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام. قال الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته، وفطرت الخليقة على تألهه، وبها قامت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد، والعبادة لا تصلح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله، والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعاً لمحبته. وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقول وما أسبغ عليهم من النعم. فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم إليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه؟ وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله وبهائه وجلاله وعظمته. والمحبة لها داعيان: الجمال والجلال، والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجلال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياء، وهم يوالونه بمحبتهم له، وهو يواليهم بمحبته لهم. فالله تعالى يوالي عبده بحسب محبته له. ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياء، فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته جل وعلا. وأنكر الله تعالى على من يسوي بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر عن من يسوي بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله جميع رسله، وأنزل جميع كتبه، وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولأجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبة عباده من أنفسهم؟ وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد ويكره، فعطاؤه ومنعه، ومعافاته وابتلاؤه، وقبضه وبسطه، وعدله وفضله، وإماتته وإحياؤه، ولطفه وبره، ورحمته وإحسانه، وستره وعفوه، وحلمه وصبره على عبده، وإجابته لدعائه، وكشف كربه، وإغاثة لهفته، وتفريج كربته، من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب إلى تألهه ومحبته، بل تمكينه عبده من معصيته، وإعانته عليها، وستره حتى يقضي وطره منها، وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته، وهو يعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته. فلو أن مخلوق فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته؟ فخيره إليه نازل، وشره إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. وأيضاً فكل من تحبه من الخلق ويحبه إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله تعالى يريدك لك، كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك. فكيف لا يستحيي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه، مشغول بحب غيره، قد استغرق قلبه بمحبة سواه؟ وأيضا ف فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح. والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلى. والدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه، وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. وأيضا فمطالبه بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل، ويغضب إذا لم يسأل. يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه، وبعث إليهم معهم عهده، ثم نزل سبحانه بنفسه وقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما قيل: أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النوام. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات، ويقيل العثرات، ويغفر الخطيئات، ويستر العورات، ويكشف الكربات، ويغيث اللهفات، وينيل الطلبات سواه. فهو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأبصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجئ إليه، وأكفى من توكل العبد عليه. أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحاً بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، وبتوفيقه ونعمته أطيع، ويعصى فيغفر، ويعفو وحقه أضيع. فهو أقرب شهيد، وأجل حفيظ، وأوفى بالعهد، وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال. والقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف، وعنت الوجوه لوجهه، وعجزت العقول عن إدراك كنه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناء مثله وشبهه. أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره. وقد مر في كلام الإمام رحمه الله تعالى بعض ما يتعلق بآفات العشق، وقبل ذلك مرت سبل العلاج. وأحسن من ذلك أن تراعى سبل الوقاية من هذا الداء، فلا بد من اجتناب أسباب. والطباع تتساوى في الميل إلى الهوى، فينبغي للحازم اجتناب أسبابه والبعد عنه منذ البداية، فيحمي سمعه وبصره من مسببات الهوى. وأعظم صلاح العبد أن يصرف كل قوى حبه لله تعالى وحده، بحيث يحب الله بكل قلبه وروحه وجوارحه، فيوحد محبوبه ويوحد حبه، فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، توحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه. فيجب على الإنسان ألا يبقى في قلبه حب إلا وبذله لله، فيحب الله ويحب في الله ويبغض في الله، ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا الحب غاية صلاح العبد وغاية نعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا به. محبة الله فوق محبة العشاق والمحبين لمحبوبهم، إنها أكمل وأعظم وأكثر وأشد من محبة المال والولد والوالد، لأن محبة الله فيها كمال ذل وخضوع، وفيها كمال تعظيم وطاعة، وفيها انقياد ظاهر وباطن. وعلى الإنسان العاقل أن يحلل علاقاته بالآخرين، فينظر لما أحب فلاناً ولما كره غيره، ولا يعمل على خداع نفسه، فلا يبرر لنفسه أنه يحب فلاناً في الله مع أنه في الحقيقة يحبه لجمال منظره أو بهاء طلعته. والواجب على من وقع نظره على مستحسن فوجد لذة أن يصرف بصره، لأن النظر متى عاود الكرة وقع في اللوم شرعاً وعقلاً. وتأمل قول ربك جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج أزكى للنفس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور، ومن ذلك العشق. والعشق له علاقة قوية بالنظر، وعلاجه غض البصر وعدم تكراره، فإن النظر كالبذرة التي تبذر في الأرض، فالنظرة الأولى هي البذرة، ولكن معاودة النظر هو الماء الذي تسقى به تلك البذرة. فإذا تعاهد الشخص تلك البذرة بالسقي فستصبح البذرة شجرة قوية لا يمكن انتزاعها. لذلك فغض البصر من أعظم الوقايات. وعلى العاشق إذا ما ابتلي بذلك أن يبتعد عن أرض المعشوق، فإن هذا من أعظم علاجات العشق، كما يقال: البعيد عن العين بعيد عن القلب. فعليه أن يسافر إلى بلد آخر، وأن يترك المكان الذي يرى فيه معشوقة، فعليه أن يغير مسكنه وأن يغير عمله ما استطاع. وعلى المسلم أن يحذر من خديعة إبليس التي ينصح بها العشاق وأهل الغرام: نعمت بها عيني فطال عذابها، ولكم عذاب قد جناه نعيم، نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها، ثم انثنت نحوي فكدت أهيم. وإله إن نظرت وإن هي أعرضت، وقع السهام ونزعهن أليم. فلا يخدعن إنسان نفسه، ولا بد للمعشوق أن يكون له دور في العلاج إن كان يتقي الله عز وجل. فعليه أن يفر من لقائه، وأن يخرج من أرضه، وأن يخلي الطريق فارغا، حتى لا يقع العاشق على خبر الله، لأن اليأس أحد الدوائين. قد يحس المعشوق بالألم لهذا الفراق، وقد يزداد عذابا به، فيقال له: اصبر فإن النصر مع الصبر. قد يقول: أوشكت على الموت، فيقال له: لو مت فأنت مأجور بإذن الله، لأنك منعت نفسك عن الحرام، وإن عشت فستعيش حياة كريمة تتخلص فيها من هذا البلاء. وإياك من النظرة الأخيرة، فإن بعضهم قد يقول عندما يشتد به الأمر: هاتوه لحظة أراه أجلس معه قليلا، فيقال لو جلس معك ورأيته فسترجع إلى ما كنت عليه. وعين المحب كليلة عن عيوب المحبوب، والعاشق لا يكاد يرى شيئا من عيوب معشوقه، بل يرى عيوبه محاسن. ومن علاج الهوى أن يتأمل الإنسان مساوئ محبوبه، كيف يحمل النجاسات في أحشائه وأمعائه. وإذا كانت امرأة فليذكر ما يحصل لها من الحيض والنفاس والدماء وما أشبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. ويذكر أن رجلاً وزوجته ذهبا إلى أمير من أمراء العراق ليقضي بينهما في خلاف، والمرأة منتقبة مكتحلة ولها حسن منطق ولسان، فكأن هذا الأمير مال معها ضد الزوج، وقال للزوج: يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة فيتزوجها ثم يسيء إليها؟ فأهوى الرجل إلى نقاب زوجته فشده وكشف وجهها، فقال الأمير: عليك اللعنة. كلام مظلوم ووجه ظالم. قال ذلك: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. الله المستعان. قال: كلام مظلوم ووجه ظالم. قال ذلك لما رأى المنظر الحقيقي لبقية الوجه، واتضح له أن المرأة ليس عليها مسحة من ملاحة ولا جمال، وعلى الإنسان أن يرضع نفسه عن الحرام. فإذا كانت من يعشقها زوجة لرجل، فعليه أن يقول لنفسه: هذه زوجة رجل، فكيف أعشقها؟ وإذا كان ذكراً قال: هذه العلاقة لعن الله عليها قوم لوط وأهلكهم، وعاقبهم بعقوبات ما عاقبها غيرهم، فطمسنا أعينهم، جعلنا عاليها سافلها، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، فأخذتهم الصيحة مشرقين، ليس هناك قوم، عاقبهم الله كما عاقب قوم لوط. فإذا جاء في نفسه عشق أحد الذكران أو المردان، فليرضع نفسه عن هذا العشق بتذكيرها بهذا العقاب الأليم. لو أن الإنسان رأى زوجة ملك من الملوك فهويها وتعلق قلبه بها، فما الذي يقطعه عنها؟ إنه الخوف من ذلك الملك، وخوف انتقامه وبطشه. فعلى المرء أن يذكر نفسه بعظمة ربه جل وعلا، وأنه شديد العقاب قوي البطش. وعلى الإنسان إذا ابتلي بهذا الداء أن ينظر في عواقبه، فإنه يورث قلقا دائما وعواقب مشينة وأضرارا عظيمة، فيصير الإنسان سفيها تافها، وينقص عقله وتقل حكمته. وهو أي العشق مشوب بالغموم والهموم وخوف الفراق وفضيحة الدنيا وحسرات الآخرة. والعاقل إذا رأى أن هذا المرض سيفضي به إلى الهلاك، فإنه سيعالج نفسه منه ولا بد. فكذلك العشق، هذا المرض القلبي، لا بد للعاقل أن يسارع إلى علاج نفسه منه إذا وقع فيه. والدعاء هو السلاح الذي لا يخون، السلاح الذي لا يخون في النوائب والملمات، السلاح الناجع الذي ينبغي على المؤمن أن يستعمله في كل وقت وحين. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الصحابة أدعية لمواجهة العشق. فقد قال بعضهم رضي الله عنهم: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فإياك والاغترار بنفسك فتبتعد عن الدعاء وتأمن المكر. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق إلا صدق اللجئ إلى من يجيب المضطر إذا دعاه، وليطرح نفسه بين يديه على بابه مستغيثاً به، متضرعاً متذللاً مستكيناً، فمتى وفق لذلك فقد قرع باب التوفيق. وعليه بالصبر، فالصبر عاقبته حميدة والنصر مع الصبر. وعليه أن يتجرع مرارة الصبر الآن، فهو خير له من تجرع مرارة غسلين في نار جهنم والعياذ بالله. وعليه أن يجاهد نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعليه أن يستشير من يثق فيه، فما خاب من استشار ولا ندم. لذلك على من وقع في هذا البلاء أن يأخذ برأي إخوانه فيما يستعين به في مواجهة هذا المرض. يستعين بإخوانه الصالحين الذين ينصحونه حق النصيحة ويرشدونه إلى الطريقة الشرعية المنجية من هذا الداء. قال الإمام رحمه الله: وها هنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به، وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين: أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإيثار المحبة من كل ما سواه. والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإيثار قربه والوصول إليه على كل شيء. وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته، فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحبة أكمل. فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي، ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته. إذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي وعاقل. وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألماً أعظم منها، وإن منعت لذة خيراً منها وأجل. فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات؟ وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه من الوجوه، وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال السحرة لفرعون لما آمنوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. والله سبحانه خلق الخلق لينيلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد، وأما هذه الدار فمنقطعة ولذاتها لا تصفو أبداً ولا تدوم، بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبداً. ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع بها إلى غيرها، وأن الآخرة هي المستقر. وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة، ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها، فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها، بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة. إذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الرب جل وعلا وسماع كلامه منه والقرب منه، كما ثبت في صحيح مسلم في حديث الرؤيا: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وفي حديث آخر: إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. وعند النسائي وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعة: كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن، فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. إذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق، وهو لذة معرفة الله سبحانه وتعالى ولذة محبته، فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي. ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر، فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك، فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته، فمحبته ورؤيته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها، بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاماً وعذاباً، ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك، فليست الحياة الطيبة إلا بالله. وكان بعض المحبين تمر به أوقات فيقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وكان غيره يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حاله: وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى، فلا خير في من لا يحب ويعشق. ويقول: أف لدنيا إذا لم يكن صاحب الدنيا محبا أو حبيبا. وقال آخر: ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشق. وقال آخر: اسكن إلى سكن تلذ بحبه، ذهب الزمان وأنت منفرد. وقال: تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. إذا كان ذلك كذلك في حق المخلوق، فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح؟ وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه. بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح. وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة، وما لجرح بميت إيلام. والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة. ولذات الدنيا ثلاثة أنواع، فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة، ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم ثواب. لهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه، فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم. النوع الثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاماً أعظم منها، كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثاناً مودة بينهم في الحياة الدنيا، يحبونهم كحب الله ويستمتعون بعضهم ببعض، كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا.
قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق، وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات، بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه به إلى هلاكه. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في أصحاب هذه اللذة: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال في حقهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه اللذة تنقلب آخراً آلاماً من أعظم الآلام، كما قيل: مآرب كانت في الحياة لأهلها عذاباً فصارت في المعاد عذاباً. النوع الثالث: لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا تألماً، ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها. وهذه اللذة المباحة التي يستعان بها على لذة الآخرة، فهذه زمانها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منه. وهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل. فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما نعني المحبة الخاصة، وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره بمحبوبه، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله لا يدخل في الإسلام إلا بها. والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتاً لا يحصيه إلا الله. فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما، فهذه المحبة هي التي تلطف وتخفف أثقال التكاليف، وتسخي البخيل، وتشجع الجبان، وتصفي الذهن، وتروض النفس، وتطيب الحياة على الحقيقة، لا محبة الصور المحرمة. وإذا بليت السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد، كما قيل: سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر. وهذه المحبة هي التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب. وكذلك محبة كلام الله، فإنها من علامة محبة الله جل وعلا. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، فانظر محبة القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. فإن من المعلوم أن من أحب محبوباً كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل: إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح فقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرفان من البكاء. متفق عليه. وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. فلمحب القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما لمحب السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه وتشوقه إلى سماع الأبيات دون سماع الآيات، وفي سماع الألحان دون سماع القرآن، وهو كما قيل: تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر، وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشوان، فهذه من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه وتعلقه بمحبة سماع الشيطان. والمغرور يعتقد أنه على شيء. ففي محبة الله وكلامه ورسوله صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه، بل لا حب على الحقيقة أنفع منه، وكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه ويشوق المحب إليه. وأما محبة الزوجات فلا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله، وقد امتن سبحانه بها على عباده فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقرونة بالرحمة. وقد قال تعالى عقيب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرم علينا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه: كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وفي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. الحديث في صحيح مسلم، وفيه فوائد، منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب. ومنها الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية، وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته له. وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح كما في سنن ابن ماجه مرفوعاً: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعاً وقدراً، وبه تداوى داود عليه السلام. وإن كان هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى ليس بشيء، وهو فاسد مبنى ومعنى، فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة دائه، لأن الإنسان لا يمكن أن يبحث عن دواء مرض لا يعتقد أنه أصابه، وإنما يجتهد المرء في أخذ أسباب الوقاية من الخطر إذا أحس أنه في خطر. فأخطر من الخطر ألا يحس من هو في خطر أنه في خطر. وقد جعل الله تبارك وتعالى الألم نعمة، لأن النهايات العصبية في الإنسان إذا ما وقع عليها ما يصيبها فتشعر بالألم تنبه الإنسان منذرة له بما هو كائن، فيأخذ حيطته. وتأمل الآن لو أن الجسد خلا من الأعصاب والألم، فإنه حينئذ لو سرت فيه النار لا يبالي ولا يحس، لأنها لا تؤلمه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، وقال عن خديجة إني رزقت حبها، متفق عليه. فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقد ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة، قال عبد الله فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت، كما في قصة مغيث وبريرة رضي الله عنهما، فإنه رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على قديه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أشفع. فقالت لا حاجة لي به. فقال لعمه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ رواه البخاري. ولم ينكر عليه حبها وإن كانت قد بانت منه، فإن هذا لا يملك. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. هذا مشهور رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الصغرى وفي عشرة النساء وابن ماجه وأحمد وغيرهم عن عائشة، وإسناده ضعيف، فما بين ذلك الألباني في الإرواء. هذه الأمور ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، وكان قد حكى أقوال أقوام أرادوا أن يدللوا على أن الحب على هذه الصورة وأن العشق حلال ليس فيه شيء بل هو مرغب فيه بل مأمور به، وراحوا يستدلون بأمور ردها الإمام رحمه الله تعالى بعد ذلك ردا صحيحا مبنيا على الكتاب والسنة والعقل، لأنهم ذكروا الأنبياء كما ذكروا داود، بل ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة التبني إلى غير ذلك مما ذكروا، وساقوا أمورا وأشعارا وحكايات. وكان الإمام رحمه الله قبل أن يشرع في ذكر أقوالهم قال فإن قيل أو فإن قال أو فإن قالوا شرط، ثم ذكر ما قالوه فكان مبسوطا في ورقات، فالذي يقع على الكلام من غير أن يراعي هذا الشرط الذي بعد سرد ما ذكره أولئك قال الإمام رحمه الله قيل، يعني فإن قيل قيل، ثم راح يفند ما قال. الذي يقع على ما بين الجواب والجزاء في هذا الشرط، وقد طال الفصل بينهما بحكايات وأشعار وما أشبه من الكلام وامتد صفحات، الذي يقع على هذه الصفحات من غير رعاية لهذا الشرط يظن أن الإمام رحمه الله تعالى يقول بالكلام الذي يسرده، وليس كذلك، وإنما يحكي كلام أقوام، فإذا فرغ من حكايته نقضه وكر عليه بخيل الحجج من الكتاب والسنة والمعقول حتى سواه بالأرض، فاحذر هذا عند قراءة الجواب الكافي. وقد وقع في ذلك قبلك أقوام، فإن رأينا من يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كذا وكذا، بل كأنهم يجعلون الإمام رحمه الله مقررا لما قاله المبطلون في قصة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه، فيقول هذا كلامه وليس كذلك، وإنما سرد كلام الخصوم كلام أولئك المبطلين المحتجين بأمثال هذه المسائل، ثم كر عليها بخيل الحجج حتى نقضها من أساسها. فتأمل في هذا وضع علامة على بداية الكلام في السرد ثم على نهاية ما يتكلم به الإمام ابن القيم رحمه الله من كلامهم، ويشرع بعده في الرد عليه. عشق الناس النساء ثلاثة أقسام: عشق هو قربة وطاعة، هو عشق الرجل امرأته وجاريته، هذا العشق عشق نافع، فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح، وأكف للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله، لهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. عشق هو مقت من الله وبعد من رحمته، هو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه، هو عشق المردان، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله فطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فما أتوا إلا من هذا العشق. ودواء الاستغاثة بمقلب القلوب، وصدق اللجئ إليه، والاشتغال بذكره، والتعوض بحبه وقربه، والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق، واللذة التي تفوته به، فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإذا أقدمت نفسه على هذا وآثرته، فليكبر عليه تكبير الجنازة، وليعلم أن البلاء قد أحاط به. القسم الثالث من أقسام العشق: عشق مباح لا يملك، كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد فتعلق قلبه بها فأورثه ذلك عشقا، ولم يحدث له ذلك العشق معصية، هذا لا يملك ولا يعاقب عليه، والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له، ويجب الكتم والعفة والصبر فيه على البلوى، فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وتركه طاعة هواه وإيثار مرضاة الله وما عنده. والعشاق ثلاثة أقسام: منهم من يعشق الجمال المطلق، ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمع في وصاله أو لا، ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول إليه، وبين هذه الأنواع الثلاثة تفاوت في القوة والضعف. فعاشق الجمال المطلق يهيم قلبه في كل واد، وله في كل صورة جميلة مراد، وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه وأدوم محبة له، ومحبته أقوى من محبة الأول لاجتماعهما في واحد، لكن يضعفهما عدم الطمع في الوصال. وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعقل العشاق وأعرفهم، وحبه أقوى لأن الطمع يمده ويقويه. هذه الأمور تقع ويكثر وقوعها، وهي من أقوى القواطع عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى، لأنها مزاحمة لحب الله تبارك وتعالى في قلب العبد. وكل ما زاحم محبة الله تبارك وتعالى في القلب فهو أقرب ما يكون إلى الشرك إن لم يكن منه. فعلى الإنسان أن يحمي قلبه، وأن يجتهد في حمايته، وأن يسد المنافذ التي تؤدي إليه بأمثال هذه الأدواء من السمع والبصر وغير ذلك من المعصيات. فكل هذه الثغور تؤدي إلى الوصول إلى الملك إذا لم تعد العدة، من أجل ألا يتسرب من هذه الثغور عدو من الأعداء. ومعلوم أن الشيطان هو عدو الإنسان، وسأل الله تبارك وتعالى ألا يقبضه إليه إلى يوم القيامة، من أجل أن يكون مستمراً في إغواء بني آدم. هذه معركته، وعلى الإنسان أن يعلم أن الله تبارك وتعالى كلفه تكليفاً ظاهراً حاسماً جازماً بأن يعادي الشيطان، فاتخذوه عدواً. فأمر الله تبارك وتعالى بعداوة الشيطان، هذا أمر، فعداوة الشيطان من أعظم عبادات الله جل وعلا، لأنه أداء لما أمر الله تبارك وتعالى به وكلف، بل لا يمكن أن يستقيم أمر المرء ظاهراً وباطناً إلا بعداوة الشيطان، فإنه يزين للمرء ألا يفعل ما أمر به، ويزين للمرء أن يفعل ما نهي عنه، إذن فهو على الضد من الشرع، وهو دائم الوسوسة للإنسان، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. العدو البشري إذا ناصبك العداوة فإنك تحذره، وتستطيع أن تتخذ من الوسائل المادية ما تكف به شره وما يعجزه عن إيصال الضرر إليك، فما بالك بهذا العدو الذي هو منك مجرى الدم، والذي يراك ولا تراه. العدو البشري تراه وتحتاط منه، وأما هذا العدو فإنك لا تراه، وهو أعظم تزييناً وأعظم سوقاً للفجور، وما تحبه النفوس مما يغضب الله تبارك وتعالى من العدو الإنسان. فالله تبارك وتعالى أمرنا بعداوة الشيطان، فينبغي على الإنسان أن يكون آتياً بهذا الذي كلف به، وأن يجتهد في تحقيق عداوة الشيطان في نفسه، في قلبه، في روحه، في عقله، في سمعه وبصره ولسانه ونطقه، وفي حركة جوارحه، وفي منهاج حياته، فإن المسألة يدور حرفها على عداوة الشيطان، لأن الله أمر وزين الشيطان ألا يطاع أمر الله، ولأن الله نهى ويزين الشيطان أن يقع العبد فيما نهى الله عنه، فحرف المسألة مبني على هذه المعركة. ولو أن الأمر وقف عند حدود عداوة الشيطان لتفرغ له من آتاه الله تبارك وتعالى الإيمان الحق من خلق الله، فكيف والأعداء كثر؟ النفس والهوى والدنيا ورفقاء السوء وحاجة العبد إذا تطلع إلى ما ليس في يده، إلى غير ذلك من هذه الأمور. الحياة محنة، محنة عظيمة، ولكنها بتوفيق الله رب العالمين ورحمته تصير منحة جليلة، ولكنها محنة، محنة كبيرة جدا، ولأن الإنسان إذا مات لن يعاود، فالفرصة واحدة، هي ما يمتد من الميلاد إلى الوفاة، من بعد أن يكلف الإنسان إلى أن يموت، هذه هي الفرصة، يأخذها الإنسان كما أراد الله جل وعلا، وهو فيها مأمور ومنهي، حتى إذا ما انتهت الرحلة عرض على ربه، ثم حوسب على ما قدم وأخر، وأظهر وأعلن، وأسر وأبطن، فإذا طلب المعاودة فلن يلبى، إذا طلب أن يعود إلى الدنيا من أجل أن يعمل صالحاً فهيهات، لا عود. إذن هي فرصة واحدة، وهذه الفرصة لا تتكرر، وهذه الفرصة بما فيها من التكاليف وبما فيها من الطاعات والمعصيات نتيجتها لا يمكن بحال من الأحوال أن تتصور، إما الجنة أبداً وإما النار أبدا، نسأل الله العافية والسلام. فالذي يترتب من الآثار والنتائج على هذه الفرصة التي يستهين بها أكثر الخلق، فإنهم لا يبالون بأعمالهم، بل يجتهدون في تضييع أوقاتهم وهي رأس مالهم، حتى إذا ما انتهت المدة ووصل المسافر إلى نهاية الرحلة، عرض حينئذ وسئل عما كان من حاله وشأنه وظاهره وباطنه في هذه الحياة، فالأمر جد لا هزل فيه، وعلى الإنسان أن يجتهد في إنجاء نفسه من النار، ولا يكون ذلك إلا بمعاداة الشيطان الرجيم في هذه الحياة، ومعاداة الهوى، والحذر من الدنيا ومن كل أهل العصر، كما قال البربهاري الإمام رحمه الله تعالى: واحذر أهل زمانك خاصة، ويقول ذلك في وقت كان الخير فيه كثيرا وكان الشر فيه قليلا، فهو من تلامذة الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، فكان العهد قريبا. ومع ذلك فإنه يقول: واحذر أهل زمانك خاصة، إياك أن تنقدع، واتق الله في آخرتك، وكن شحيحا بدقيقتك وثانيتك، ولا تبدد عمرك ولا تضيع أوقاتك، واتق الله تعالى ربك، واعلم أن الموت يأتي بغتة. نسأل الله رب العالمين أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.